Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 2 سبتمبر 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. مقتل نازح في كابكابية بولاية شمال دارفور وفرض حظر التجوال في أحياء بالأبيض بسبب مقتل 4 أشخاص. تعليق الدراسة في جامعة زالينجا إلى أجل غير مسمى وإدانات واسعة بمقتل طالب ولجان تحقيق حكومية وأخرى خاصة. إصابة شخصين في تبادل إطلاق النار بين قوات نظامية وحركة تمازج في سوبا ووفاة 20 شخصا جراء الفيضان في سنار. اعتصام في بربر وإضرابات في بورسودان والقبض على 2 من الصحفيين أثناء مزاولة عملهم في الخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل النازح محمد صديق أحمد 25 سنة مساء الثلاثاء على يد 3 مسلحين يستقلون مواتر في شارع تبو كينو 6 كيلومترات شرق كابكابية بولاية شمال دارفور. وقالت مواطنة من كابكابية لراديو دبنجا إن المسلحين يطردوا طريق النازح أثناء عودته من مزرعته بجنوب شرق كابكابية، وأشارت إلى فتح بلاغ بالحادث لدى شرطة كابكابية، ونوهت أن الحادث تسبب في حالة من الرعب والحالة وسط النازحين، وأشارت إلى الانتشار الكثيف للمواتر والسلاح داخل وخارج كابكابية خاصة في المناطق الزراعية. وأضافت مواطنة من كابكابية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
قتل يوم أمس أمسية الأمس قتل النازح محمد صديق أحمد 25 سنة في طريق كابكابية تبوكينو، وكان في طريق عودته من المزرعة إلى المنزل، وفي الطريق قابله 3 مسلحين راكبين موتر وفتح عليه إيار ناري وأرضوه خطيرا في الحار وأخذوا هاتفه، والآن يتوارى جسمانه في مقابر المطار. وفتح البلاغ على شرطة كابكابية ولم يتحرك حتى الآن لمتابعة الجنة. فهذا الحادث زرع الرعب والحلق في قلوب النازحين، لأن اليومين ده في انتشار مواتر كثيرة داخل وخارج كابكابية، والآن النازحين في منتصف الخريف، وهذا يسبب قلق وخلل أمني للمزارعين.
أعلنت السلطات بولاية شمال كردفان فرض حظر التجوال في أحياء شيكان والخرسانة والجبلين وفريق الحر على خلفية مقتل 4 مواطنين في أحداث متفرقة بالأبيض، ونص القرار على فرض حظر التجوال من الساعة 8 مساء حتى 6 صباحا اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس حتى إشعار آخر. كما أعلنت السلطات زيادة الطوف الليلي وقوة الارتكازات في تلك المناطق. وجاء القرار على خلفية أحداث متفرقة وقعت بمدينة الأبيض راح ضحية أشخاص يوم الثلاثاء. وكما دفعت حكومة الولاية بقوة عسكرية كبيرة شملت عدد من الأجهزة الأمنية إلى تلك المناطق. وقال أحمد رباح لراديو دبنجا إن حادث مستشفى الصلاح الطبي الذي قتل فيه نظامي وحادث زريبة المواشي الذي قتل فيه مواطن وأحداث الخرسانة جنوب الأبيض يوم الثلاثاء جميعها مرتبطة ببعضها البعض، وهي عبارة عن ثار لأحداث وقعت قبل شهر. طلبت لجنة أمن ولاية شمال كردفان أمس الأربعاء الإدارات الأهلية للمكونات في المناطق جنوب الأبيض التي شهدت أحداث دامية يوم الثلاثاء راح ضحية أشخاص، طلبتها بتسليم أي شخص أو فرد متفلت أو مجرم للجهات ذات الصلة. كما طالبت خلال الاجتماع مع الإدارات الأهلية في أحياء الخرسانة شيكان والجبلين وفريق الحر بترحيل مرتكبي جرائم السرقة والقتل والنهب والترويع إلى خارج الولاية بواسطة الإدارات الأهلية، على أن يتم ترحيل الإدارة الأهلية خارج الولاية في حال فشل في ترحيل الجناء. وشملت قرارات لجنة أمن الولاية تكوين لجنة من قوات الهجانة والشرطة والشرطة الأمنية واستخبارات الدعم السريع وجهاز المخابرات العامة لمعرفة والبحث والتقصي عن مصدر إطلاق دانات الـRPG ومن الذي أطلقها. أعلنت جامعة زالينجي تعليق الدراسة اعتبارا من يوم الأربعاء إلى أجل غير مسمى بعد الأحداث الدامية التي شهدتها الجامعة وراها ضحيتها قتيل وجرحى. وقال مواطنون من المدينة لراديو دبنجا إن الأوضاع في زالينجي بولاية وسط دارفور شهدت الأربعاء هدوءا حذرا بعد الاحتجاجات الطلابية التي أسفرت عن مقتل طالب وإصابة 17 آخرين من بينهم 5 إصابات بالزخيرة الحية. وقال المواطنون إن المدينة تشهد انتشارا كثيفا للقوات النظامية مع سريان حظر التجوال وحالة الطوارئ، وأوضحوا إن 3 من المصابين بطلقات نارية نقلوا إلى نيالة لتلقي العلاج بينما بقي الآخرين في مستشفى زالينجي. وأضاف أحد المواطنين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
والله الآن الوضع شبه هادي، في 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 انتشار آخر التطورات. المصابين تم نقل 2 منهم وعمل المثل نيالة. في البداية الأحداث الصباح في 1 نقلوه لنيالة والاثنين نقلوهم المثل نيالة، المصابين بجروح خطيرة، الباقي إصاباتهم خفيفة، عددهم 17، كان معظمهم اختناق. المصابين حاليا 5 وإصاباتهم برضو يعني مستقرة، المتوفي 1 طالب بكلية الصغانة، كلهم في المستشفى. الناس اللي كان الزناد أغلبهم اختناق وكذا، الناس الاختناق حالتهم كويسة خرجهم مشوا، أما المصابين عندهم جروح في المستشفى.
أدانت وزارة التعليم العالي استخدام العنف المفرط وإطلاق النار على الطلاب العزل في زالينجي داعية لسرعة تقديم الجنى للعدالة. وأعلنت الوزارة في بيان لها مساندتها قرار إدارة جامعة زالينجي بإغلاق الجامعة لمدة 4 أيام وقرارات حكومة الولاية لحظر التجوال لأسبوعين وتكوين لجنة للتحقيق في ملابسات إطلاق النار على الطلاب. وفي الخرطوم أيضا نظم طلاب وناشطون من لجان المقاومة وقفات احتجاجية أمام مجلس الوزراء وداخل مجمع شنبات بجامعة الخرطوم تنديدا بأحداث زالينجي. ورفع المشاركون في الوقفات لافتات تدين استخدام الذخيرة في مواجهات الطلاب وتطالب بالتحقيق وتقديم الجنى للعدالة. وأضاف أحد المشاركين في الوقفة:
الآن من أمام رئاسة مجلس الوزراء احتجاجا على مجزرة طلاب زالينجي، مقتل طالب، مقتل أمة، ما في عصانة للجنجويد، طاف دالسين وواد ما عنده هدين. نفس السيناريو يتكرر، مجزرة القيادة العامة، نظام ديكتاتوري يحكم باسم الديمقراطية، زالينجي تنزف.
كشفت أمانة حكومة ولاية وسط دارفور عن تعرض أفراد من القوات النظامية بجروح متفاوتة فيما تعرضت مباني أمانة الحكومة لتدمير شبه كامل. وقالت في البيان التوضيحي الثاني يوم الأربعاء أن الاحتجاجات أسفرت عن حرق 15 عربة من بينها 4 عربات هايس ميني بس مخصصة كإزعاف للنازحين، وأشار إلى تكسير وتهشيم زجاج 17 عربة بجانب سرقة الأجهزة والمعدات. وأوضحت أن أعمال الإصلاحات والصيانة بدأت في مقر أمانة الحكومة منذ صباح الأربعاء على أن تكتمل خلال 48 ساعة وعودة دولاب العمل لوضعه الطبيعي بالمقر. وأضاف والي الولاية في هذا الخصوص:
جزء من المظاهرين، جزء من الطلاب، وجزء من المواطنين، الاعتداء السافر على المقر أمانة الحكومة، تم التخريب كامل بالنسبة لكل مكاتب أمانة الحكومة، وحرق جزء كبير من العربات، تقريبا 15 عربية، واتكسر القزاز عدد من العربات، وفي خراب أو دمار كامل بالنسبة لأمانة الحكومة.
وكان والي الولاية الدكتور أديب عبد الرحمن أصدر قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث جامعة زالينجي ولحصر الخسائر في الأرواح والجراح والممتلكات الثابتة والمتحركة وتقييمها. كما نص القرار على أن من مهام اللجنة القيام بتكملة الإجراءات الخاصة بالبلاغات في مواجهة من كانت له صلة بالأحداث. كما أصدر أديب قرارا بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة وجمع المعلومات في أحداث مدينة زالينجي. وأضاف الدكتور أديب عبد الرحمن في هذا الخصوص:
الحماية بتاعت المقرات دي طبعا بنبقى واحدة من المنشآت اللي ما بنخاطر بحمايتها على الإطلاق. المعرض دي احنا بننبه كل مواطني ومواطنات ولاية مدينة زالينجي لعدم الالتفاف للشائعات الماشية، وإجراءات لجنة الأمن مطبقة احنا برضو طلبنا زيادة في القوات النظامية بكل فروعها من الجيش والشرطة والدعم السريع في انه يعزز الوضع القائم في المدينة.
من جهته أعرب مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور عن أسفه إزاء الأحداث الدامية في زالينجي، وأدان في تدوينة على تويتر استخدام العنف مهما كانت الأسباب، مؤكدا ضرورة التحقيق الفوري في الأحداث. من جانبه أدان الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة استخدام الذخيرة الحية ضد المدنيين العزل في زالينجي، مطالبا بالتحقيق الشفاف والعاجل وتقديم المتهمين للعدالة دون تأخير. وبالمقابل حملت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد القوات الحكومية ولجنة أمن ولاية وسط دارفور كامل المسؤولية في أحداث زالينجي، وطالبت في بيان بإجراء تحقيق شفاف عبر جهة محايدة ومحاكمة المتورطين أمام محاكم شفافة وعلنية. وفي ذات السياق حمل حزب المؤتمر السوداني اللجنة الأمنية لولاية وسط دارفور كامل المسؤولية عن هذه الأحداث، مطالبا بإجراء التحقيقات الفورية وتقديم كافة المتورطين فيها من قبل القوات النظامية للمحاكمات العادلة دون تلكؤ أو تسويف. أعلنت هيئة محامي دارفور تشكيلها لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث زالينجي، وستعلن عن نتائجها فور إكمال مهامها. وأشارت في بيان إلى توفر معلومات كافية تشير بوضوح إلى المسؤولية الجنائية للقوات النظامية التي استخدمت السلاح الناري والعنف المفرط تجاه الطلاب العزل. من جهته حمل تجمع أساتذة جامعة زالينجي والي الولاية كامل المسؤولية تجاه أحداث زالينجي، مطالبا الحكومة الاتحادية بتكوين فريق عمل متخصص للتحقيق في أحداث اليوم وتقديم المتورطين للعدالة. وقال التجمع في بيان إنه ما حدث كان يمكن تلافيه لو أوفى الوالي بوعده بفتح البوابة في موعده. من جهتها حملت تنسيقية لجان مقاومة زالينجي حكومة الولاية واللجنة الأمنية وإدارة الجامعة وإدارة الصندوق مسؤولية هذه الأحداث. أصيب شخصان من بينهم شرطي الأربعاء بطلق ناري في تبادل إطلاق النار بين مجموعة من منسوبي حركة تمازج وقوى مشتركة أثناء محاولة إخلاء مجمع رهف السكني في صوبة بالخرطوم. وكشفت مصادر إعلامية القبض على 7 من منسوبي تمازج في المجمع السكني، بينما فر عدد منها إلى داخل أحياء صوبة وسط ملاحقة القوات المشتركة. وأغلقت السلطات شارع الخرطوم مدني أمام المركبات بسبب الأحداث، ووجهت المركبات إلى طرق أخرى وسط حالة من الرعب وسط المواطنين. وأعلن الناطق الرسمي باسم الشرطة في بيان عن تعرض قوى مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة وقوات الدعم السريع وجهاز الأمن لإطلاق رصاص من بعض المتفلتين بمجمع الرهف السكني في صوبة، موضحا أن القوات المشتركة سيطرت على الموقف وأوقفت المتفلتين. كشفت حكومة ولاية سنار عن وفاة 20 حالة جراء تهدم المنازل منذ بداية الخريف بمحليات الولاية 7. وقال الهادي عوض قسم الله مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار في اجتماع اللجنة الفنية للطوارئ الصحية إنه 128 أسرة بمحلية السوكي بقرية بنسو السعرانة تأثرت جراء الأمطار وانهيار 34 منزلا بصورة كاملة وانحيار 6 فصول مدرسية بكركوت. وأكد الهادي أن غرفة الطوارئ الصحية تتابع الوضع بمحليات الولاية 7 وخاصة محلية السوكي. سجلت الولاية الشمالية حالتي وفاة في دونغولا والجوليد وثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء. وقالت وزارة الصحة بالولاية في تقريرها اليومي أن عدد الحالات النشطة بالمنازل بلغ 49 حالة، بينما بلغ عدد الحالات في مراكز العزل بدونغولا 6 حالات، ما خلو مركز العزل بدونغولا من الحالات. من جانبها أعلنت وزارة الصحة الاتحادية وفاة حالتين في ولاية الجزيرة والشمالية وتسجيل 14 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء. وقالت الوزارة في تقريرها الوبائي اليومي إن الحالات النشطة حتى الآن بلغت 3145 و58 حالة تحت المراجعة. كشفت لجنة أطباء السودان المركزية عن 6 حالات اعتدال الأطباء بمستشفى الأبيض التعليمي خلال 6 أشهر الماضية، آخرها حادث 15 أغسطس المنصرم وكان ضحيتها أحد الأطباء أثناء مزاولة عمله. وقالت اللجنة في بيان لها إن الاعتداءات يترتب عليها تعطل وتوقف الخدمة الطبية الذي يتضرر منه عدد كبير من المحتاجين، وطالبت أجهزة الدولة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إنشاء وحدات شرطية للمرافق الصحية وإنفاذ آلية متابعة النيابة لبلاغات الاعتداء. كما طالبت اللجنة الجهات ذات الاختصاص في الولاية بإنزال قانون حماية الكوادر الطبية لأرض الواقع وتطبيقه في حالات الاعتداء. من جانبه أكد بدر الدين أجبر مدير عام وزارة الصحة بولاية شمال كردفان تنفيذ الوزارة ووالي الولاية كافة مطلوبات الكوادر الطبية بمستشفى الحوادث بالأبيض. وقال أجبر في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إن المطالب التي تتمثل في وجود قوة مشتركة لحماية الكوادر الطبية وتغيير المستشار القانوني وترقية البيئة بالمستشفيات وميزات الأطباء تم قطع شوطا كبيرا فيها، مشيرا إلى عدم تنفيذ مطالب من بينها وجود تراخي من قبل القوات المشتركة وعدم وجود ضابط مشرف، وأشار إلى البيئة المتردية التي تعمل فيها الكوادر الطبية والتنمر من قبل المواطنين والمرافقين. وناشد أجبر الأطباء برفع الإضراب والعودة إلى العمل. وكان الكوادر الطبية بمستشفى الحوادث الأبيض دخلوا في إضراب عام منذ أكثر من أسبوعين بسبب الاعتداء على طبيب أثناء أداء واجبه. ألقت نيابة المعلوماتية القبض على الصحفية سعدية الصديق بسبب مادة صحفية نشرت بصحيفة التيار. كما مثل الصحفي بجريدة الحداثة راشد عبد الوهاب أمام نيابة الصحافة والمطبوعات على خلفية بلاغ من قبل شرطة المخالفات بمحلية الخرطوم عقب تغطية الصحفي لموكب الفريشة بالسوق العربي الأسبوع الماضي. وأعلنت شبكة الصحفيين في بيان تضامنها مع الصحفيين محذرة من عودة الممارسة القديمة ضد الصحافة والصحفيين التي كان يمارسها النظام السابق. وجددت الشبكة رفضها قانون المعلوماتية المعيب والذي يكرس للقمع ويعمل على إسكات الصحفيين ومنع حرية التعبير. تواصلت قطوعات الكهرباء في بورسودان للأسبوع الثاني بسبب خروج البارجة التركية عن الخدمة على خلفية عدم توفر وقود الفيرنس، بينما أعلنت حكومة الولاية استقرار التيار الكهربائي اعتبارا من مساء الأربعاء بعد تزويد البارجة بالفيرنس يوم الثلاثاء. وأعلن والي الولاية إصدار تعليمات بتقصير فترة تفريغ الفيرنس من 5 أيام إلى 16 ساعة. دخل اعتصام أهالي منطقة الشقلة التابعة لمحلية بربر بولاية نهر النيل يوم الخامس أمس الأربعاء. وقال وليد محي الدين لراديو دبنجا من صيوان الاعتصام في مدخل مصنع أسمنت بربر إن مواطني المنطقة يعانون من إفرازات المصنع المتمثلة في الغبار والأتربة الناجمة عن المصنع. وأوضح إن هذه الأتربة والغبار تؤثر على صحة المواطنين، مشيرا إلى انتشار الكثير من حالات الحساسية والأزمة وسط كبار السن والأطفال منذ تشغيل المصنع، كما أن المصنع لم يلتزم بالمعايير البيئية وتنفيذ المسؤولية المجتمعية على وجهها الأكمل. وأشار إلى مواصلة اعتصامهم إلى أن تتحقق كافة مطالبهم المرفوعة. وأضاف وليد محي الدين لراديو دبنجا في هذا الخصوص
عن اعتصام مصنع أسمنت بربر إنه المصنع بيسبب إشكالات صحية كبيرة. المصنع في حد ذاته غير ملتزم بمعايير الصحة العالمية والبيئية. الناس بتعاني من إفرازات المصنع اللي هي الغبار، الأتربة. الحاجة دي عندها يعني أثر صحي على المواطنين، يمكن في كمية من الحالات من الأطفال ومن الكبار ومن الشباب يعني أمراض الأزمة، أمراض الحساسية بدأت تصهر منذ قدوم المصنع يعني بكميات مهولة جدا.
دخل مهندسو إدارة المساحة في ولاية البحر الأحمر في إضراب عن العمل اعتبارا من الأحد الماضي بسبب تردي بيئات العمل. وقال أحد المهندسين لراديو دبنجا إنه مقر محلية بورسودان تم بيعه لمستثمر مع عدم تخصيص أي مكتب جديد للإدارة. وأشار إلى التوقف الكلي لعمل المساحة بما فيها التخطيط والاستثمار، ونوه إلى عدم وصول أي من المسؤولين للوقوف على الأوضاع. وأضاف أحد المهندسين لراديو دبنجا في هذا الخصوص
طبعا إدارة المساحة مضربة من يوم الأحد 4 يوم كده مواصلة الإضراب ولبيئة العمل، والمبنى بتاع محلية بورسودان تم بيعه عن الزور اللي اشتراه وعمل إجراءاته كده للاستلام، وما تم أي استبدال للمكتب وهسه 4 يوم لما لسه ما في زول مسؤول جاء ولا في زول جاء سأل، والإدارة واقفة، الاستثمار، الفروع، أي حاجة عندها علاقة بإدارة المساحة الآن موقوفة عمل التخطيط.
الخبر الأخير في النشرة: أوقفت نيابة لجنة التفكيك 5 متهمين بقضية الشركة الصينية بناء على البلاغ الذي تقدم به مفوضية اللجنة للنيابة، ويفيد أن 8 متهمين بالإرشاد قاموا بابتزاز شركة فو هونغ الصينية. وقالت لجنة تفكيك التمكين في تصريح صحفي أن النيابة قيدت الدعوة بناء على طلب اللجنة، حيث تم القبض على 4 متهمين، وخاطبت النيابة وحدة النظام المتهم الخامس لتسليمه بغرض التحري. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء. ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو تبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرير 25 بزبزبة مقدارها 11650، و19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنستعرض خلال هذه الحلقة المؤتمر الصحفي لوزيرة التربية والتعليم الأستاذة تماضر الطريفي حول مواعيد بداية العام الدراسي الجديد وغيره من القضايا، وحنقدم خلال الحلقة أبرز ما ورد في المؤتمر الصحفي لوزيرة التربية والتعليم.
في البدء نكرر التحية والانحناء لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة، وأمنياتنا بشفاء الجرحى وعودة سالمة للمفقودين. أطل عليكم اليوم ونحن نستعد لانطلاق العام الدراسي 21-22. لا يفوتني قبل الخوض في التفاصيل أن أسجد التحية الحارة للأمهات والآباء والأبناء الذين حملوا معنا المسؤولية وتحملوا بصدق تبعات العام السابق ورهقه اللي هو عام الكورونا. ويطيب لي وباسم وزارة التربية والتعليم أن أقدم خالص احتذارنا عن كل إخفاق حدث في العام السابق الذي تسبب في إزعاج كبير لأولياء الأمور والطلاب، ولكن بحمد الله وتقدير أولياء الأمور وكل شركاء العملية التعليمية استطعنا أن نصل بذلك العام إلى بر الأمان. ولأن ديدننا هو ديدن الثورة سأحاول في هذا التنوير أن أطلع جماهير شعبنا على الخطوط العامة لما تم في العامين السابقين وتحديات هذا العام. أولا، مع انطلاقة الحكومة المدنية انتظمت السودان عدد من مؤتمرات التعليم، اللي كان في أولها مؤتمر أصحاب المصلحة، وده كان السيد البروف محمد الأمين التوم اللي هو طاف به على كل الولايات وطلع بمخرجات من هذه المؤتمرات اللي هي تمت في كل ولايات السودان. المؤتمر الثاني اللي هو كان مؤتمر المبادرات، اللي هي كل المبادرات اللي كانت من المنظمات المدنية والمنظمات الوطنية اللي جات في أبدت استعدادها إنها تشارك في العملية التعليمية. بعد ذلك كان المؤتمر الدولي للتعليم، وده كان جا فيه خبراء من برا السودان وناقش عدة محاور في التعليم. المؤتمر الثاني كان مؤتمر ثورة ديسمبر لأنه أو لنهضة التعليم، وبرضه ناقش عدة محاور وطلع بعدة مخرجات. أخيرا نحن كان عندنا المستقى التنسيقي اللي هو جمعنا فيه كل مدراء التعليم وولاة الولايات لمناقشة قضايا تهم التعليم، وكان أهمها اللي هو كيف إننا نصل للمرحلة المتوسطة. كان هنالك برضو مؤتمر للمناهج اللي هو مؤتمر مناهج المرحلة المتوسطة. تمخضت عن المؤتمرات دي كلها طبعا مخرجات اللي هي حتكون لنا خارطة الطريق تعالج الراهن وتستشرف المستقبل، وسيكون أولى ثمار هذه المؤتمرات قانون جديد للتعليم الآن في مراحل الإجازة، إضافة إلى إعادة هيكلة الوزارة، ويتم إفراد مساحة واسعة للتعرف بكل ما يتعلق بهذه المؤتمرات ومخرجاتها لتحويل المرتكزات لبناء المنظومة التعليمية من جديد وإرساء قواعد النظام التعليمي الجديد. نحن هسه بصدد إنه ندرس كل المخرجات بتاعت المؤتمرات دي وتحويلها إلى سياسات لتكون خارطة للتعليم بعد ثورة ديسمبر. المرحلة المتوسطة، أولا ما هي الضرورة الملحة لعودة المرحلة المتوسطة؟ إعادة التعليم ليتسق مع المعيار الإقليمي والدولي. جميع مؤتمرات التعليم الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة أوصت بضرورة العودة لنظام 12 عام في السلم التعليمي. طيب، بالنسبة للشيء التم في المرحلة المتوسطة، في الأول اللي هو إعداد المنهج، اكتملت المرحلة الأولى اللي هي مناهج الصف الأول بالنسبة للمرحلة المتوسطة، وتم طباعة الكتاب، ويمكن هنا قدامنا فيها بيوم 16/9 حنسلم كل الولايات كتب بنسبة 50%، بنسبة 50%، والطباعة حتكون مستمرة وإن شاء الله في مدة ما تتجاوز شهر حنسلم باقي الكتب إن شاء الله على أن يتم طباعة كل الكتب. طبعا هسه الطباعة مستمرة وحيكون لكل طالب كتاب. بالنسبة للعمل في الولايات، تمت الهيكلة بتاعة الإدارات بتاعة المرحلة المتوسطة من الإدارة العامة للمرحلة المتوسطة في الولاية والإدارات في المحليات. بالنسبة للطلاب، حيكونوا موجودين في مدارسهم اللي هم أصلاً درسوا فيها مرحلة الأساس في الصف الأول، طبعاً حيكونوا بزيهم بتاع المرحلة المتوسطة، حيكونوا بالكتاب بتاع المرحلة المتوسطة، حيكون هناك معلمين للمرحلة المتوسطة، حيختارون طبعاً ناس الولايات دشان ولاي. بعد ذاك طبعاً حتكون في نفس المدرسة حيكون مدير واحد للمدرسة، لكن حيكونوا في وكيلين، وكيل للمرحلة المتوسطة، وكيل لمرحلة الأساس والمرحلة الابتدائية. ده بالنسبة للمرحلة المتوسطة. طيب، طباعة الكتاب في السابق طبعا كانت طباعة الكتاب كلها بتتم في الولايات، لكن حقيقي بعد جولاتنا للولايات اكتشفنا انه في ولايات اصلا ما استطاعت انها تطبع الكتاب، او في طلبة اصلا ما عندهم كتب، ما كانت موجودة، فتمت طباعة الكتب. غرر من المرة الفاتت تغرر انه الكتاب يطبع في الوزارة، وفعلا السنة الفاتت تمت طباعة الصف الأول والصف السادس لكل الطلاب بالنسبة في السودان كله لكل طالب كتاب، والكتب السنة دي برضو موجودة بتاعة الصف الأول والصف السادس. أي ولاية عندها نقص في الكتاب الصف الأول والصف السادس ممكن تجي تاخد باقي الكتب، على أساس أنه كل طالب في سنة أولى وفي سنة سادسة يكون عنده كتاب. الصف الثاني لحد الصف الخامس دي هتطبع، وهتطبع بتطبع برا السودان، لسه ما وصلت، هتوصل إن شاء الله بمجرد ما توصل، وهتوصل وهتتوزع على الولايات مباشرة. كتب المرحلة الثانوية، ودي طبعا على الولايات، أي ولاية المفروض هي تحدد تطبع الكتب بتاعة المرحلة المتوسطة بالنسبة المرحلة الثانوية بالنسبة لطلابها. كتب المرحلة المتوسطة زي ما قلت قبلك إنها اتطبعت، حنوزعها يوم 16. أي مدير مرحلة تعليمية يجي ياخد الكتاب، وحيكون بالنسبة لكل طالب كتاب، لكن البداية بس، البداية حنبدأ بها حتكون بنسبة 50%، لكن حنتواصل في أقل من شهر. أنا بتمنى إنه كل الكتب تكون اتطبعت ويترسلت، وفي كل وكل طالب عنده كتاب بالنسبة للمرحلة المتوسطة. ثانيا تدريب المعلمين. بالنسبة لتدريب المعلمين، أولا عملنا خطة استراتيجية لتدريب المعلمين. الخطة دي حتكون لتدريب المعلمين، لتدريب الموجهين، لتدريب المدراء. الخطة لسه في مرحلة الإجازة. بعد ده نحن عندنا هسه خطة إسعافية لتدريب معلمي المرحلة المتوسطة. حندرب معلمين المرحلة المتوسطة في الفترة دي قبل ما تفتح المدارس إن شاء الله، وأثناء ما تفتح برضو حندرب على الكتاب بتاع الرياضيات، كتاب العلوم، كتاب اللغة العربية، وكتاب اللغة الإنجليزية. ده مبدئيا، وحيتواصل التدريب أثناء السنة الدراسية إن شاء الله. وكل طالب أو كل معلم، سوري، كل معلم في المرحلة المتوسطة حتكون تدرب على الكتاب الجديد إن شاء الله. الآن حاليا بيتم تدريب معلمي اللغة الإنجليزية، الصف الأول ابتدائي، الصف الثاني معلمين الصف الأول، ومعلمين الصف الثاني، ومعلمين الصف الثالث في كل الولايات حيتم تدريبهم. ده بالإضافة لتدريب المعلمي المرحلة المتوسطة للغة الإنجليزية. دي بالنسبة للتدريب. اتوضعت عدة استراتيجيات في وزارة التربية والتعليم في السنتين الفاتوا، كانت منهم أول حاجة استراتيجية تعليم البنات. والاستراتيجية دي هسا نحن بصدد إنه نجيب خبير عشان يحول لنا الاستراتيجية دي لخطة تنفيذية إن شاء الله في الأيام الجاية، وتعليم البنات، وخاصة وإنه نحن لاحظنا من النتيجة بتاعة مرحلة الأساس إنه بعض المحليات ما في ولا بد امتحنت مرحلة الأساس. على كده لازم كان أن إحنا نضع استراتيجية لتعليم البنات، والاستراتيجية اتعملت وإجازت، لكن هسه يعني احنا بصدد انه نحول الاستراتيجيه دي لخطه تنفيذيه. اتعملت استراتيجيه لتعليم اللاجئين، وده عمل فيها شغل برضو كتير. استراتيجيه لتدريب المعلمين، استراتيجيه للتعليم الالكتروني. في التعليم الالكتروني هسه يعني احنا حاليا الاستراتيجيه دي لسه ما انتهت، شغالين فيها. حيكون في استراتيجيه كبيره للتعليم الالكتروني، وبعدها حتتحول لخطه تنفيذيه. وفي الحته دي في التعليم الالكتروني يعني احنا هسه في الايام القادمات ان شاء الله حنفتتح قناتين تعليميات ان شاء الله. وبرضو اتحول هسه حاليا حنعمل منصه، او اتعملت فعلا منصه للتعليم، منصه الكترونيه حيكون فيها كل المنهج بتاع التعليم الابتدائي من الصف الاول لحد الصف السادس. ودي يعني احنا هسه لسه بنحاول في الشركات بانه شركات الاتصالات يساعدونا في انه نبث المنصه الالكترونيه دي عبر الشركات بتاعاتهم، وحتى تبس برضو المنصة بتاع التعليم الإلكتروني بالنسبة للابتدائي حتبس برضو من عبر القنوات بتاعتنا إن شاء الله. بالنسبة للمدارس الخارجية، نحن طبعا جينا لقينا مدارس خارجية كثيرة جدا، وحسب القرار 104 المدارس الخارجية دي أظن ذاتها كان في القالب بتشرف عليها وزارة الخارجية السفر الموجودين برا بيشرف عليها حسب القرار 104 من مجلس الوزراء، اللي هو القرار كان بنص إنه أي مدرسة خارج السودان تتم الإشراف عليها من قبل وزارة التربية والتعليم. مدارس الصداقة اللي كانت موجودة أصلا وكانت مدارس صداقة هي أفتكر ثلاثة مدارس، كان مدرستين في تشاد ومدرسة في ليبيا. نحن هسه حولنا مدارس كثيرة لمدارس صداقة، منها مدرسة قطر، مدرسة مصر، مدرسة تركيا، دي كلها اتحولت إلى مدارس بتاعة صداقة ومدارس الصداقة. الفرق بينهم ومدارس الجاليات في إنه مدارس الصداقة طبعا نحن نبتعث لها من هنا معلمين، وبتكون مشرف عليها الوزارة إشراف مباشر، وإشراف أصلا أي مدرسة إذا كانت مدرسة الصداقة أو مدرسة جاليات أو مدرسة خاصة موجودة بالخارج، الإشراف المباشر بتاعها حيكون تحت وزارة التربية والتعليم. يعني أي مدرسة بتدرس المنهج السوداني خارج السودان المفروض تكون تحت إشراف وزارة التربية والتعليم. طبعا وضعت لائحة للمدارس أو عشان تعمل على ضبط المدارس بالخارج. تمت معالجة مرتبات المعلمين المجمدة اللي هي معلمين بيدرسوا بالخارج، كانت مرتباتهم مجمدة. أنا جيت لقيت مثلا ما صرفوا 2019-2020 وتمت والحمد لله، هسه مرتباتهم بقت منسابة، في كل مرة بنصرف لهم المرتبات بتاعاتهم. الوظائف اللي كانت مصدقة من وزارة المالية كانت 48 وظيفة لمدارس الصداقة، هسه اتصدقت بعد القرار بتاع مجلس الوزراء ده 30 تاني، اللي هي أصبحت 48 و30 78 وظيفة للمعلمين بالمدارس الخارجية. السنة الفاتت قدمنا منحة مدرسية لكل مدارس الأساس بالسودان، على أساس إنه المنحة المدرسية تساعد في تسيير المدارس. طبعا احنا عارفين المدارس الابتدائية كلها موكلة للمحليات التعليم على حسب القانون بتاع التعليم، فعشان كده نحن قدمنا منحة من الشراكة الدولية للتعليم لكل المدارس الابتدائية. السنة دي مرة تانية عندنا منحة مدرسية لكل المدارس الابتدائية، وإن شاء الله حيبدأ صرفها ببداية العام الدراسي. الوجبة المدرسية حنغطي إن شاء الله 148 محلية بالوجبة المدرسية للطلاب، والوجبة المدرسية يمكن ساعدت كثير جدا في عدم تسرب الطلاب في محليات كثيرة. وحسب التقارير اللي جاتنا واردة إنه بعد الوجبة المدرسية في المدارس في عدد الطلاب المسجلين بالمدارس زاد وقل التسرب في المدارس. نحن بنتمنى إنه نغطي في السنة الجاية تدريج، طبعا حيحصل بمساعدة الشركة وزارة المالية، إنه إحنا نتمنى إنه السنة الجاية نغطي كل السودان أو السنة اللي بعدها نغطي كل السودان بالوجبة المدرسية. الصحة المدرسية بالتعاون مع وزارة الصحة تم تبعيل مجلس الصحة المدرسية وأجيزت الخطة بتاعة الصحة المدرسية في أول اجتماع له كان بوزارة الصحة، وإن شاء الله يتم تبعيل الصحة المدرسية في كل المدارس بالسودان. المكتبة المدرسية بدعم من بعض الشركاء اتحصلنا على بعض المكتبات المدرسية وبتتوزع على بعض المدارس، وإن شاء الله بالتدريج برضو نسعى لأنه تكون في كل مدرسة مكتبة مدرسية. تم توقيع مذكرة تفاهم مع مشروع المكتبات للأطفال اللي هو نفذ عدد 700 مكتبة للمدارس الابتدائية. بالنسبة للعام الدراسي، العام الدراسي المقبل ده بيبدأ العام الدراسي إن شاء الله في يوم 22 سبتمبر 2021، حينتهي العام الدراسي الخميس 2 يونيو 2022، وحنرسل تفاصيل للتقويم المدرسي للعام ده بكل الولايات إن شاء الله، بداية الفترة الأولى بداية الفترة الثانية كلها دي حترسل لمدراء عام التعليم إن شاء الله. طبعا الناس كلها منتظرة تعرف بداية العام الدراسي، بداية العام الدراسي إن شاء الله يوم 22 سبتمبر، حينتهي في يوم الخميس 2/6/2022. التفاصيل الباقية امتحان الفترة الأولى، امتحان الفترة الثانية، عدد الأيام بتاعة العام الدراسي دي كلها حنرسلها لمدراء عام التعليم إن شاء الله بكرة. بالنسبة للمرحلة المتوسطة اللي هي الانتقال للمرحلة المتوسطة من المدرسة الابتدائية، ما حيكون الامتحان امتحان مرحلي زي ما نحن بنعرفه، امتحان الولاية كلها، وامتحان زي ما يكون امتحان من المتوسط للثانوي، ولا امتحان الشهادة. نحن عايزينه امتحان مرحلي زيه وزي أي حاجة، احنا ما عايزين فاق التربوي، يكون امتحان صفي زيه وزي أي امتحان بتاع صف، وبتعاملوا معه زي امتحان الصف. وإحنا بنتمنى إنه كل طلابنا في الصف السادس ينجحوا ويتحولوا للصف الأول متوسط. الخطة للمرحلة المتوسطة ما هتبدأ في السنة دي، طبعا قلنا أصلا هتبدأ بالطلاب حيكونوا موجودين في مدارسهم السنة دي، حيكونوا بنفس المعلمين. نحن نترك للولايات هي في إنها هي يكون التحول للمرحلة المتوسطة تحول تدريجي حسب ما تراه الولاية. يعني السنة دي والسنة الجاية حيستضافوهم في المدارس الابتدائية، في السنتين دي أي ولاية حتكون عملت الخطة بتاعتها في إنها تتحول. بعض المدارس ممكن تكون هي تتفصل، مدارس ابتدائية يروا إنه ممكن يفصل المدارس الابتدائية دي وتكون مدرستين، مدرسة متوسطة ومدرسة، أو بعض الولايات عندها مدارس مجففة ممكن تكون للمدارس المتوسطة. والخطة دي نحن تركناها للولايات بحيث إنه بعد السنة الثالثة في 2023-24 يتم التحول الكامل للمرحلة المتوسطة. الصف السابع هو حيكون أكيد هو الصف الأول متوسط زي ما هو في الكتاب الموجود. بالنسبة للكتب بتاعة المرحلة الابتدائية قلنا الصف الأول، قبل كان قلت الصف الأول والصف السادس أصلا موجودة في المدارس. الكتب بتاعتنا دي مفروض تشتغل 3 سنين، بنعملها على سنها تشتغل 3 سنين موجودة. نحن عندنا هسي إذا أي مدرسة أو أي ولاية عندها نقص في الكتاب الصف الأول أو الصف السادس ممكن تتواصل معنا وتجي تاخد النقص بتاعه. بالنسبة للكتب من تانية لحد 5 اللي هي بتطبع قلنا برا السودان حيطبعوا علينا كلها، حتطبع الكتب دي كلها من الاتحادية. يعني ما في ولاية تقول أنا حأطبع كتاب التربية الإسلامية أو كتاب التاريخ أو كتاب، كل الكتب دي حتجيبها من بما فيها كتاب التربية الإسلامية كتاب التاريخ، حتجي من الولاية وقد تتأخر شوية. وحتى لو اتأخرت من بداية العام الدراسي شوية، نحن بنتمنى إنه آباء ما يرهقوا بإنهم يشتروا الكتاب القديم. صح حنشتغل بالكتاب القديم، حتكون في موجهات للمواد اللي إحنا حندرسها، لكن أنا بتمنى إنه التأخير ما يكون كبير على بال ما تصلنا الكتب من برا وحتتحول للولايات مباشرة. يعني من برا حتصل طوال توزع على الولايات. نحن اتكلمنا عن كل المحاور دي، اتكلمنا عن القوانين بتاعاتها السياسات. أهم محور أنا بالنسبة لي ولو ما حينصلح حال التعليم هو محور المعلم. نحن ما لم نرتقي بالمعلم من ناحية التدريب، من ناحية الاجتماعية بتاعته، الوضع هسي بتاع المعلم الحاصل. وطبعا ده هسي أنا جاية من مجلس الوزراء من اجتماع وناقشت الوضع بتاع المعلم. وأصلا طبعا كانت في لجنة تكونت، ومن لجنة المعلمين كانوا يتواصلوا مع السيد رئيس مجلس الوزراء في البدلات، في المرتب بتاع المعلم، وهو طلع قرارات، والقرارات دي لسه ما رأت النور. والكلام ده كله هسي أنا أسرته في الاجتماع اللي كان في مجلس الوزراء. السيد رئيس مجلس الوزراء كون لجنة من عدد من الوزراء اللي دي حتشتغل على القرارات اللي هي ما اتنفذت دي على مستوى الولايات. وأنا بتمنى إنه قبل العام الدراسي ما يفتح أو قبل يوم 20 اللي إحنا حددناه دي مشاكل المعلمين تتحل. وأنا طبعا أصلا يعني ما لم ينصلح حال المعلم ما حينصلح حال التعليم. يعني فالمعلم هو الركيزة الأولى والمحور الأساسي بالنسبة للتعليم.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
يا حليل سبورتك الجوطة والكراس، الحصة والفسحة طابورنا واخر اليوم، الإمضة والممتاز يا حليل سبورتك الجوطة والكراس الحصة والفسحة وطابورنا واخر اليوم الإمضة والممتاز أستاذ ضميرك حي أبيض قليبك ضي أستاذ ضميرك حي أبيض قليبك ضي زي صفحة الكراس سامعنا يا أستاذ زي صفحة الكراس سامعنا يا أستاذ كتلوك كلاب الجهل كرسي السجم يحرق وحكومة الإفلاس يا حليلة سبورتك يا حليلة سبورتك الجوطة والكراس الحصة والفسحة طابورنا واخر اليوم الإمضة والممتاز يا حليلة سبورتك الجوطة والكراس الحصة والفسحة طابورنا واخر اليوم الإمضة والممتاز أستاذ ضميرك حي أبيض قليبك ضي أستاذ ضميرك حي أبيض قليبك ضي زي صفحة الكراس سامحنا يا أستاذ صفحة الكراس سامحنا يا أستاذ كتلوك كلاب الجهل كرسي السجم يحرق حكومة الإنقاذ يا حليلة سبورتك الجوطة والكراس الحصة والفسحة طابورنا واخر اليوم الإمضة والممتاز يا حليلة سبورتك حليلة سبورتك يا حليلة سبورتك حليلة سبورتك يا حليلة سبورتك حليلة سبورتك يا حليلة سبورتك حليلة سبورتك
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. أهلا ومرحبا في راديو دبنجا.
الناس بيتكلموا عن إنه والله يا أخي في عندك عنده مرض مودي زود ده عنده مرض مودي وكده شو يعني مرض بعدي؟ المرض المودي هو المرض اللي بينتقل من زود عنده مرض لزور ما فيه. طيب يعني كل الأمراض تصيب الناس يعني هي أمراض مودية؟ لا، الأمراض ما كلها مودية، في أمراض خاصة اسمها الأمراض المودية اللي بينتقل من زور مريض إلى زور نصيح. ده ببساطة جدا أي مرض يتنقل من زور مريض لزور نصيح اسمه مرض مودي. طيب نجي نشوف اللي بيسبب لنا الأمراض المودية دي اسمها. طيب المرض المودي ده في الغالب دائما بيسببه كائنات حية صغيرة كلهم كده جملة كده يسموهم الجراثيم. الجراثيم دي بتشمل لنا كائنات صغيرة اسمهم واحد بكتيريا أو ممكن يكونوا فيروسات أو ممكن يكونوا طفيليات أو ممكن يكونوا سكريات. دين اللي بيسببوا لنا الأمراض المعدية. دين كلهم كائنات حية بيعيشوا معانا في بيئتنا فإحنا عايشين. اللهم صغار جدا إحنا ما بنشوفهم بعين المجرة. الدكتور ذاته محتاج ليه؟ يجهر عشان يكبروا آلاف المرات وبعدها يقدر يشوفوا يعرف إنه ده بكتيريا ولا ده طفيل ولا ده سكريات. طيب دين اللي بيسببوا لنا الأمراض المعدية. طيب البكتيريا دي مثلا بيسبب لنا زي التايفويد بعض الالتهابات داخل جهاز التنفس بعض الالتهابات داخل الجلد وغيره دي البكتيريا. فطريات مثلا حالات والجارديا الديدان وغيرها البسنتاريا الأميبية دي بيسببها لنا طفيليات. عندنا مثلا الفيروسات بيسبب لنا الحبوبه اللي هو المرض بتاع الحصبه، ممكن يسبب لنا الشلل، بيسبب لنا المرض بتاع الايدز، بيسبب لنا التهاب الكبد الفيروسي مثلا بانواع مختلفه. دي الفيروسات ده على سبيل المثال. يعني عندنا مثلا الفطريات برضه بيسبب لنا التهابات خاصه في الجلد. يعني دي المسببات بتاعت الامراض المعديه. وقلنا ان الامراض المعديه مرض ممكن يتنقل من زول عيان لزول نفيس. طيب اذا الزول العيان عشان ينقل للزول النفيس محتاج انه يكون عنده واحد من الحاجات التي ذكرناهم، المسببات اللي قبل شويه ذكرناها. ودي كل كائنات حيه بيعيشوا بياكلوا بيشربوا بيتزاوجوا بيبقوا كتار وكده، وعايشين في نفس البيئه اللي احنا عايشين فيها. والكارثه انها ما بنقدر نشوفهم، عشان كده لو كنا بنشوفهم كنا عملنا وقايه منها، ما حتسبب لنا امراض. لكن الكارثه انه هم صغار جدا، جراثيم ما نقدر نشوفهم. غير المسببات بتاعت الامراض المعديه عموما تعداد، هنخصص حلقه نتكلم مثلا عن بعض الامراض المعديه في حلقات مفصله. نجي نتكلم عن انه الحاجات دي المسببات بتاعت الامراض دي بتدخل جسمنا كيف؟ كيف يجينا من زول اصلا هو عيان عنده الحياه بكتيريا ولا طفيل ولا فيروس في جسمه، كيف يجينا او كيف يجي للزول المصري؟ اذا دي بيسموها طرق الانتقال بتاعت الامراض المعديه. في طريقتين ممكن بيها المرض المعدي يجي من زول عيان لزول مصري، طرق مباشره وطرق غير مباشره. طيب الطرق المباشره زي شنو؟ زي الاحتكاك المباشر من جلد لجلد. واحد عنده مرض جلدي بكتيري مثلا كان يحتك بزول ثاني مصري، ممكن يندل له البكتيريا دي تمشي لجسم الزول النصف يسبب له نفس المرض. برضو طريقة مباشرة تانية عندنا زي الرزاز، زول يقع ولا يعطف هو قدام زول، يعني هو كان عنده الواحدة من الحاجات المسببات بتاعت الأمراض عن طريق الرزاز بتاعت البوحة دي، هتمشي كمان الزول الثاني تنشغل ويخش في جهاز التنفسي كده، ممكن دي برضه طريقة مباشرة. برضو عندنا الطريقة المباشرة التانية الالتماس المباشر بالتراب، اللي هي الناس اللي بيمشوا حفيانين وبيحفروا في الوطا وكده. برضو في كائنات حية من الحاجات اللي ذكرناهم قبل شوية، المسببات بتاعت الأمراض المعدية ممكن تنقل لنا، هتتنقل لنا من التراب لجسمنا. برضو في طريقة بتاعت طريق المشيمة مثلا، الأم الحامل لو كانت عندها مرض معدي ممكن تنقل للجنين اللي هي حاملة. دول الطرق المباشرة. برضو في طرق تانية غير مباشرة. الطرق الغير مباشرة اللي ممكن برضو يتنقل لنا مرض معدي، يعني شنو طريقة غير مباشرة؟ معناته ما من الزول المصاب مباشرة طوالي للزول المصاب، داير وفيك حاجة في النص عشان يتنقل لنا الكائن اللي يسبب لنا المرض الى الزول المصري. طيب نشوف الوسطاء دي اللي في النص دي، في خمس حاجات بطريقه غير مباشره بنقول لنا المرض. افضل حاجه عندنا الحشرات الطائفه، عندنا زي الزباب وعندنا البعوض وغيره. زي الزباب على سبيل المثال هي ما بتكون عندها البكتيريا دي في نفسها او في جسمها، هي بتمشي مثلا واحد اتبرز في العراء برا ساكت، ما مشى قاعد في الدبل سي مثلا او ما دفن البراز بتاعه. الزباب بيقدر يعيش، بيمشي بيقعد في البراز ده، برجلينه وجناحينه وكده، بيقوم بيشيل لنا كميه من الميكروبات. الميكروبات دي صغار وبالملايين موجودين، بيقوم بيشيل بيقعد لنا مثلا في الاكل اللي احنا دايرين ناكله او في الاناء الصحن اللي احنا دايرين ناخد فيه الاكل، او يقعد لنا في المويه، او يقعد لنا في الخضار، او في اي حاجه احنا بنتناولها مباشره كده بيقعد لنا. وفي الزول اللي تناول اول مسبب بتاع المرض هو ما عارف الزباب ده جاب منين، لكن في كل الاحوال هو حشره طايره مش طار هناك وجابوا لنا او جابوا للزول المصيب ده وتناوله وبقى عيان بنفس المرض. في طريقة ثانية، الطريقة بتاعة الأصابع أو اليدين، الطريقة بتاعة يدين الإنسان. طيب الطريقة بتاعة يدين يا جماعة من المهم جدا أننا نعرف أن أغلب الأمراض المعدية بتجينا عن طريق اليدين. يدين دي واحدة من الحاجات الأساسية بتنقل أغلب الأمراض المعدية. يعني مثلا الأم عندها طفل عنده إسهال مثلا، وكان المسبب مثلا حسب ما ذكرنا أنه يعني المسببات واحدة من المسببات لو كان بكتيريا ولا كان طفيل ولا أي حاجة.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أنا المطلة محمد حسن الشيخ، وشارك في التوعية بضمارة كورونا بقصيدة إبادة للشاعر والدي محمد حسن الشيخ حفظ الله الجميع. لازم نغيث فيروس كورونا، فكيف نغيث هذه الكورونا؟ ما نمشي لناس أو يجونا، ما نمشي لناس أو يجونا، مهما يحصل نادوا لنا أو دعونا، أو في قلوب أو دعونا، بالعدوى ممكن نتعبهم وبالتالي برضه يتعبونا. وما نصافح ما نصافح، مهما كان إنسان نريده، مهما كان إنسان أخونا، وما نخلي عيالنا عرضة للتلوث والإصابة يعرضونا، وما يفتح الأبواب بتاتا، وما يفتح الأبواب بتاتا، فالمداخل بعض أحيان خاؤونا، فالمداخل بعض أحيان خاؤونا. وبرضو لازم يسمع السلطات تدبر بالنصائح في شؤونا، نغسل الأيدي نطهر، في الأهل أيضا نؤثر بالرسائح نرسل، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا. شوفوا كيف بقت الشوارع خالية من خير وفنونا، يا أهل سوداننا كيفكم، يا أهل سوداننا كيفكم، سامحونا فلنخاطب كل واحد، ما في غير وعيك معونا، ما في غير حذرك معونا، ما في غير حذرك معونا. فأيوة لازم فلنقاوم، بل نبيد جيش الكورونا، بل نبيد جيش الكورونا، ولنخاطب يا عصابة السوء كفاية، يا عصابة السوء كفاية بالجشع ما تخنقونا، يا عصابة السوء كفاية بالجشع ما تخنقونا. ويا أهلنا دقيقة فضلا، ويا أهلنا دقيقة فضلا، أسمعونا نرفع الدعوات نصلي، نرفع الدعوات نصلي، تنجلي الكربة وتعدي، وترجع الأيام حنونة، ترجع الأيام حنونة. أمر مزعج هذه البلوى الكورونا، هذه البلوى الكورونا. من نطلة محمد حسن الشيخ، الرياض، 2020.
يا وطني العزيز، يا أول وآخر، تبدي حياتك بحب وفاخر.
يا وطني العزيز، يا أول وآخر، أحتف بحياتك بحب وفاخر.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.